إنما هن من السرار ولسن من الأزواج، والحكم إنما هو وارد في الزواج وليس في شراء الإماء، وعلى هذا فإنه يجوز له أن يشتري الأمة. لكن هل هي موجودة؟ موجودة الآن. لكن لو وجد هذا فإنه يجوز له أن يشتري الإماء، يجوز له أن يشتري، والشراء لا يدل، ليس هناك نص يدل على حرمته. الله سبحانه أشهدكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أفضل المحرم عمرته بالجماع فإنه يتمها ويأتي بأخرى، هل يلزمه في الثانية أن يرجع إلى ميقاته أن يحرم لها من مكانه؟ أشهدكم الله. البدن يأخذ حكم مبدله، فإذا أبطل وأفسد عمرة وجدت عليه من ميقاته فإنه إذا قضى يقضي من الميقات الذي أحرم به بالعمرة الفاسدة. وعلى هذا قالوا كأنه لما أحرم بهذه العمرة وجد عليه إتمامها بالشرع، فلما وجد عليه الإتمام فإننا ننظر إلى كمال العمرة، فإن أفسدها وجد عليه أن يقضي عمرة مثلها، لأن البدل يأخذ حكم مبدله فيحرم من ميقاتها. لكن أجازوا أن يكون إحرامه من الميقات الأبعد إذا كان إحرامه للفاسد من الميقات الأقرب، كأن يكون قدم من ميقات السيف فأحرم بالعمرة الفاسدة أو بالحج الفاسد من ميقات السيف، فحينئذ لو أنه أراد أن يحرم بالبدل من ميقات المدينة من ميقات رابط جاز له ذلك وحل. بل قال بعض العلماء يجوز له أن يحرم من الميقات المساوي، فأن يكون أفسد عمرة من ميقات يلملم يجوز له أن ينشئ العمرة التي هي محلها من ميقات السيل. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يعد من الوجوه المرجحة للحديث الأول على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الحديث الأول قول وحديث ابن عباس فعل، فنقول القول مقدم على الفعل؟ أسابقكم الله. نعم، هذا من المرجحات. توضيح ذلك أنه قد يشكل على بعض طلاب العلم كيف نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله. هذا أمر يرجع إلى مسألة مهمة عند العلماء، إذا جاء النص بقول أو جاء النص بفعل فالأصل أننا مقاربون بالاقتداء والاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين قوله وفعله، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأسوة أن نأتسي ونقتدي به صلى الله عليه في أقواله وأفعاله. فحينئذ لا فرق بين القول وفعل من جهة أن الله أمرنا وكلفنا أن نأتسي به عليه الصلاة والسلام. لكن الإشكال حينما يأتيك قوله عليه الصلاة والسلام يبيح، وقول عنه أيضا يحرم، أو يأتيك القول يبيح والفعل يحرم، القول يحرم والفعل يبيح، فإنه لا بد أن تنظر، لأن القول والفعل صدرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال وهو الذي فعل. فحينئذ إذا جئت تنظر إلى أقواله حينما يخاطب الأمة ويقول أيها الناس ويقول لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، يخاطب الأمة، لا تشك في أن هذا عام لجميع الأمة. فأنت ترى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، هذا من جهة حديث الأقوال لأنها تخاطب الأمة وتشيع للأمة. لكن إذا جئت إلى أفعاله عليه الصلاة والسلام وجدت أن الله عز وجل خصه بأفعال، حتى في باب النكاح الذي اختلف فيه، فقد أجاز الله له أن ينكح التسع من النسوة، ولم يجد لأمته أن ينكح الواحد فوق الأربع. فإذا في باب النكاح خصوصيات في أفعاله عليه الصلاة والسلام، فكأنك تنظر إذا جاءك النصان، هذا الذي يسميه العلماء بباب التعارض، يأتيك نصان كلاهما من مشكات واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من أقواله التي لا تشيع للأمة، والثاني من أفعاله التي يدخلها احتمال التخصيص، يقول حينئذ صارت شفة راجحة. ليس المراد أن نسقط أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن البعض، أننا إذا قدمنا القول على الفعل أن نسقط الفهم، لا، إنما المراد أنك أمام نصين لو جئت تتعبد الله فيهما معا لا يمكن، تتركهم الاثنين لا يمكن، فأنت بالخيار بين هذه الخيارات الثلاث، إما أن تقول أعلن النصين، نص يقول لك يجوز ونص يقول لا يجوز، لا يمكن أن تعلن النصين، وإما أن تقول أترك النصين، هذا والعياذ بالله لا يجوز، لأننا مأمورون باتباع عليه الصلاة والسلام ولم يرد ما يستثني هذين النصين. وإما أن تقول أعمل بأحدهما وأتركه الآخر، فإذا كنت تعمل بأحدهما ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت حكمه على واحد منهما بلا إشكال، إذا تعارض النصان لا شك ولا شبهة أن الحكم في واحد منهما. لكن الله ابتلاء واختبارا لعباده حتى ترتفع درجة العلماء، فيختلفون ويتناقشون ويناظرون وتخرج الفوائد من هذه النقاشات والمناظرات، فيبتلي العالم والفقيه ويضع فضل الله على العلماء ومزيته ما خصهم به من العلم، فحينئذ يظهر الترتيب فتقول حديث القول خاطب به الأمة وحديث الفعل اشتمل الخصوصية به عليه الصلاة والسلام، فكأنني أرى أن النصين ليسا بدرجة واحدة، مع أن حديث الفعل جاء بمعارض، أي الحديث الذي دل على الجواز عارضه الحديث يقول أنه لم يكن حلالا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما وإنما كان حلالا. فإذا كأنك لا ترى أن الأحاديث استوت كفتها حتى تقول هي متعارضة، فتقدم أحاديث الأقوال على أحاديث الأفعال بهذه القاعدة. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث النهي عن استبدال القبلة واستبدالها، انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائر. هذا نص واضح وقولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب به الأمة، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائر. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستقبال ولا بين الاستقبال، ايضا لم يفرق بين الدنيا وغير الدنيا، قال لا تستقبل القبله ولا تستقبلون ببول ولا غائر. جاء حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول على لبنتين مستقبل الثاني مستدبر الكعبه. فحينئذ تقول عندي قول يخاطبني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم انني لا استقبل ولا استدبر، ولا يفرق هذا القول بين الصحراء ولا بنيان، فأنا أبقى على هذا القول الذي خاطب به. وأما فعله عليه الصلاة والسلام فله احتمال، احتمال خصوصية، أي أن الله خصه بهذا، ويقوى هذا أنه لو كان تشريعا للأمة هل يعقل أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الخفاء ويطلع عليه ابن عمر فجأة بدون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يشعر؟ فهل يعقل أن الشرع يقصد التفريق بين البنيان والصحراء حتى يأتي ابن عمر وهو حدث صغير يرقى على البنيان؟ فحينئذ تقوى عند دلالة القول وتقول أنا مقع على دلالة القول، وما ورد من فعله في خصوصه عليه الصلاة والسلام مع احتمال أن يكون سابق للنهي، فحينئذ أنا أبقى على دلالة القول لأنها أقوى وأرجح. فهذا هو مسلك العلماء الأصول حينما يقولون إذا تعارض القول والفعل فإننا نقدم القول على الفعل، لأن القول باشر فيه الأمة، والفعل يحتمل أن يكون من خصوصياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أستاذكم الله فضيلة الشيخ، إذا اجتمع للمحرم صيد وميتة وكان على مخمصة فأيهما يقدم؟ أستاذكم الله، إذا اجتمع للمحرم الصيد والميتة فحينئذ يكون من باب تعارض المحظورين. إذا جئت تنظر إلى الميتة فإن الله عز وجل حرمها بإطلاق إلا في حال الضرورة، وإذا جئت إلى الصيد وجدت أن الله حرمه فقط في حال الإحرام، فوجدت التحريم المؤقت أخف من التحريم غير المؤقت، لأن تحريم الميتة بالنسبة لحال الاختيار عام للأزمنة والأمكنة، ولم يستثن الله منه إلا حالة الضرورة والمخططة، وهو يدل على شدة أمر الميتة وأنها لا تحل. لكن بالنسبة للمحرم إذا كان الصيد الذي أمامه والذي هو أخف تحريما من الميتة فإنك ترجح حينئذ الصيد على أكل الميتة، من جهة كون الصيد تحريمه مؤقت وتحريم الميتة تحريم مؤبد. أما من جهة الحال وهذا يعني وجه بالترجيح أنك تقدم الميتة على الصيد، وتوضيح ذلك أن الصيد اتصل بحالته، أي أن تحريمه اتصل بحالته، ولكن الميتة عمت وجاءت حال الخصوصية في الاضطرار، فكأنها أخف من جهة الحال، أي أن المحرم حرم عليه الصيد بدون تفريق بين كونه مضطرا وغير مضطر، ولكن الميتة حلت عند الضرورة. إذا جئت إلى حالته كمحرم تقول حرم عليه الصيد ولم يستثن الله حال الضرورة، ولكن حرم علي الميتة واستثنى لي حالة الضرورة، فأقبل النص الذي دخله باستثناء ولا أفعله ما لم يدخل الاستثناء فتقوي أن يأكل من الميتة وكلاهما له وجه. هذا يقولون التعارض بعض الأحيان، مثلا هل يصلي في الصف الأول؟ هل إذا خرج من بيته وغلب على ظنه أنه لو مشى بقدمي يفوته في الصف الأول وتفوته تكبيرة الإحرام؟ الأفضل أنه يمشي على قدمين وتفوته يفوته الصف الأول وتكبيرة الإحرام، أم أن الأفضل أن يركب سيارته وتفوته فضيلة المشي وتكفير الخطايا والذنوب؟ قالوا الأفضل أنه يركب ويدرك الفضيلة المستقبلة للصلاة، يعني كونه في الصف الأول وكونه يدرك تكبيرة الإحرام. فقال حينئذ يركب ولا يمشي، لأن فضيلة الصف الأول وتكبيرة الإحرام مستقبلة بالعبادة وفضيلة المشي مستقبلة عن العبادة. فهنا اتصلت المحظور، لأن التفاضل يدخل في الفضائل وفي المحرمات مسلك واحد. إذا جئت تنظر إلى أن التحريم به كمحرم تقول هذا أقوى، لأن الله حرم على المحرم أكل الصيد دون أن يستثني حالة الاضطرار، وأما الميتة لأن الله حرم عليه واستثنى حالة الاضطرار. من جهة حالي تقول الأفضل أنه يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد، والله تعالى أعلم. ثم الله فضيلة الشيخ، هل يجزئ أخذ ثلاث شعرات من الرأس لمن أراد التحلل بناء على اعتبارها جمعة؟ مسألة الإخلال بالجلد وهو أقل ما يسقط عليه الإخلال لا تستلزم أن التحلل لا يكون إلا بثلاث شعرات. نفرق بين المسألتين، فإن التحلل قال ولا تحلقوا رؤوسكم، وهذا شامل بجميع الرأس من خير التحلل حتى يبلغ الهدي محله، وقال صلى الله عليه وسلم إني لبست شعري وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر، فهذا يدل على تعلقه بالرأس كله. أما مسألة أقل الجمع ثلاث فهذا مبني على أقل ما يقع به الإخلال، على أقل ما يصدق عليه أنه أخل. فهو إذا جد شعرة واحدة قالوا إنه لم يحلق رأسه، لكن إذا وصل إلى أقل الجمع فإن الثلاث من الرأس وتكون يصدق عليها أنها شعر للرأس كأنه حلق الرأس كله، لأن ابتداء الحلق بالجمع لأقل ما يصدق عليه الجمع وهو الثلاث، فكأنه إذا حلق الثلاث أو قص الثلاث أو نتف الثلاث كأنه شرع في الإزالة. وفرق بين كنا نقول كأنه شرع بين كنه قد أزال فعلا، فرق بين الابتداء وبين الكمال. وعلى هذا قالوا في الإخلالات لأن الشرع قصد أن لا يمس شعرة وأن لا يترفها بحلقها ونفيها وتقصيره، بخلاف مسألة التحلل فإنه لا بد فيها من تعميم الرأس قصا وحلقا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره جبريل عليه السلام بأن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وبين قوله عليه الصلاة والسلام أيها الناس ارجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أظن ولا غائبا؟ أفاقكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأصل في الدعاء وذكر الله عز وجل أن يكون بين العبد وربه أقرب للإخلاص، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. فهذا يدل على أن الأصل على أن السنة أن يخفض صوته وأن لا يرفعه، هذا أصل عام، وقد ورد التخصيص والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، استثني منه ذكر الحج بالتلبية لشرف هذه العبادة وفضلها وعظيم ما فيها من التقرب لله سبحانه وتعالى، وكون هذا العبد واخذا على الله وضيفا على الله يرجو رحمته ويخشى عذابه مجيبا لداعيه، فإنه شرف بأن يكون حاله وأن يكون مقاله واضحا بينا للناس. ولذلك حتى الهدي إذا أهدي للبيت فإنه يشعر ويقلد وتكون عبادة واضحة أمام الناس تشريفا لهذه العبادات وتكريما وإظهارا لحرمات الله وشعائره. ولذلك قال تعالى ولا آمنون البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فشرف الله عز وجل هذه العبادة كون الإنسان يقبل على بيت الله عز وجل سائما منيبا يرجو رحمته ويخشى عذابه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في شرف هذه العبادة وفضلها من حج هذا البيت، فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كريم ولدت الأمة. وهذا يدل على قدر هذه الشعيرة وعلو منزلتها، فكونه يرفع صوته ويعلي صوته بها فإن هذا لا يقدح في الأصل، لأنه لا تعارض بين عام وخاص، كما يجهر الإمام في قراءته في صلاته ونحن ذلك من الأذكار التي شرع رفع الصوت فيها سواء كان في عبادة مخصوصة أو كان مطلقا. والله تعالى أعلم.
شابسنا الله فضيلة الشيخ، من اعتمر في أشهر الحج هل يكون التمتع واجبا عليه حتى لو لم يكن ناويا لذلك؟
من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع شاء أو أبى، إذا كان لم يرجع إلى بلده. أما لو اعتمر ثم رجع إلى بلده أو إلى ميقات بلده أو ما يحابي ميقاته ثم أحرم بحد من ذلك، فإن إنشاءه السفر الثاني يسقط عنه دم التمتع بدليل المكي، فإن المكي لما أحرم بالحج والعمرة من مكة سقط عنه دم التمتع وصح تمتعه، فدل على أن التمتع إنما هو بوجود الترفه والتمتع بسقوط السفر الثاني. كأن الإنسان إذا جاء بعمرة في أشهر الحج ثم بقي في مكة ثم أحرم بالحج من ذلك العام كأنه أحرم من دون ميقات، لأنه أنشأ الحج من مكة نفسها، فاستوى أن يكون ناويا أو غير ناوي، لأن هذا الدم يجبر النقصان بالرجوع إلى الميقات، لأن الواجب عليه أن يرجع ويحرم بالحج من ميقاته. والله تعالى أعلم.
أسأل الله فضيلة الشيخ، علمنا أن من مسنونات الإحرام تقليم الأظافر وأخذ الشعر، ولكن هل هذا عام حتى لمن أراد الحج؟
إذا أراد الإنسان أن يحج وكان إيقاعه للإحرام بعد دخول شهر ذي الحجة، فإن السنة أن لا يأخذ من شعره ولا ظفره، ولذلك لا يقدم السنة المستحبة على النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لمن دخلت عليه العتق وأراد أن يضحي أن يمس ظفره وشعره، فدل على أنه يترك الشعر والظفر، فنهى عليه الصلاة والسلام عن كونه يقص الأظهار أو يمس الشعر بقص أو شلاقة. فكونه يأتي إلى الميقات فيريد أن يصيب السنة في حسن الشارة والهيئة، فإنه حينئذ لا تقدم السنة المستحبة على نهيه عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم فانتهوا، فقد نهانا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فيلزمنا الامتثال لنهيه ولا ينقص شيئا من شعره ولا ظفره، أعني أنه لا يقص شعره ولا يقلم أظفاره، وحينئذ يكون له أجر السنة بالنية. والله تعالى أعلم.
أسابق من فضيلة الشيخ، هل يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة في غير حج ولا عمرة قياسا على الطواف؟
هذه المسألة نص جمع من العلماء رحمة الله عليهم على مشروعية السعي بين الصفا والمروة ولو لم يكن الإنسان في حج أو عمرة، لأن الله قال في كتابه بعد ذكره لشعائره الصفا والمروة قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، فأخبر فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، فأخبر أنه يشكر عمله، ولا شك أنه عامل، وقد جاء بعد ذكره سبحانه وتعالى لشعيرة السعي بين الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فكونه سبحانه يذكر التطوع بعد الحج والعمرة أي طف بين الصفا والمروة لحجك وعمرك، وإن تطوعت خيرا فإن الله شاكر عليه، قال يدل على أنه يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة ولو لم يكن ذلك في الحج والعمرة. والله تعالى أعلم.
سابقنا فضيلة الشيخ، ما معنى القاعدة التي تقول إن النص إذا خرج مخرج غالب لم يعتبر مفهومه؟
هناك للنص منطوق ومفهوم، المنطوق هو دلالة اللفظ نفسه من حيث عمومه وخصوصه، يقول عليه الصلاة والسلام ينص عليه الصلاة والسلام ينص السنة أو ينص الكتاب على حكم قل هو الله أحد، تقول دلت الآية على وحدانية الله بمنطوقها قل هو الله أحد، إذا جئت تنظر إلى قوله هو الله أحد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بكونه
واحدة، وهذا نص من المنطوق. أما بالنسبة للمفهوم وهو عكس اللفظ المنطوق، فإنك إذا نظرت إلى لفظ الآية ولفظ الحديث تجد اللفظ يدل على معنى يسمى المنطوق، وتجد خلافه أي عكس اللفظ هو المفهوم. ومن أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في السائمة الزكاة، في السائمة الزكاة يدل على أن البهيمة من الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى وتكون فيها الزكاة، هذا منطوق. لكن المفهوم كأنه يقول إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. قال تعالى فإن آمنتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا منطوق الآية، تقول إذا بلغ اليتيم، هذا الشرط الأول، وكان رشيدا، هذا الشرط الثاني، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذا بلغ وكان رشيدا يجب دفع المال إليه بمنطوق الآية ونصها. لكن مفهوم قولي إن آنستم منهم رشدا اكتفى من العكس، إن لم تؤنسوا منهم الرشد فلا تدفعوا إليهم أموالهم، هذا يسمى المفهوم، يكون مفهوم الصفة وشرط وعلة ونقص واستثناء وعدد وحصر وظرف زمان وظرف غاية وظرف مكان وغاية، هذه عشرة أنواع من المفاهيم، الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والعدد والظرف الزماني والظرف المكاني والحصر والغاية. وقد جمعها بعض العلماء بقول التفشل يتعلم ولفق الدنيا وعد ظرفين وحصر إغية، هذه المفاهيم العشرة تعتبر عند العلماء على اختلاف فيما هو حجة فيها وما ليس بحجة. المفهوم في بعض الأحيان يكون معتبرا ويكون غير معتبر، فأنت إذا نظرت إلى قول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، إذا كنت تعتبر مفهوم العدد حجة تقول إذا كان دون قلتين يحمل الخبر، إذا كنت تعتبر مفهوم العدد أن مفهوم العدد ليس بحجة تقول قوله إذا بلغ الماء قلتين لا مفهوم له، أي لا أعتبر له المفهوم، هذا بالنسبة لمفهوم العدد. لكن قولهم إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، مثال ذلك لما قال الله عز وجل وربائبكم الناس في حجوركم، المرأة إذا تزوجتها وكانت عندها بنت هذه البنت تسمى ربيبة، الغالب في البنت إذا كانت مع أمها أن تتربى في حجر زوج أمها هو الذي يرعاها ويقوم عليها، لأن والدها قد طلق أمها أو مات عن أمها مثلا، ففي هذه الحالة تتربى في الغالب في حجر من؟ حجر زوج أمها. إذا ثبت أن الربيبة في الغالب تتربى في حجر زوج أمها يكون قوله تعالى وربائبكم الناس في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن كأنه خرج مخرج الغالب، تقول فلا أعتبر مفهومه، لأن مفهومه أن إذا لم تتربى في حجره كأن يتزوج أمها وهي كبيرة حينئذ يجوز له نكاحها كما يقول الظاهرية، لكن الجمهور يقولون وربائبكم لا في حجوركم، قولوا لا في حجوركم لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب. ومن أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فقال باتت، والزيتوتة لا تكون إلا بالليل، فتقول الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عندي عام، سواء كان مستيقظا من نوم الليل أو نوم النهار. يرد عليك الظاهري ويقول لا، يرد عليك من يقول بالتخصيص يقول لا من السنة قال باتت، فالحكم خاص بنوم الليل دون نوم النهار، تقول له باتت خرج مخرج الغالب، والقاعدة لأن الغالب في النوم إنما يكون في الليل، ولذلك يقولون إنه خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.